بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدار قطني. وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد، رواه سعيد بن منصور موقوفا. وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. وعن بريدة بن حصين الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجة من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود.
من هذه الأحاديث ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك في دفن الميت فيقف ويحثو عليه ثلاث حثيات وهو قائم، وهذا من المشاركة، يعني الإنسان ينبغي له أن يشارك إذا شيع الميت في حمله ودفنه، وهذا من المشاركة في الدفن. ثلاث مرات قال العلماء، وينبغي أن تكون من قبل الرأس، ولكن الأمر واسع سواء من قبل الرأس أو من قبل الرجلين أو من الوسط، وهذا إذا تيسر. أما إذا كان فيه مشقة لكثرة الحاضرين عند القبر فلا ينبغي أن يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى. ومما ذكره رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وسوي التراب عليه وقف وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فينبغي إذا تم دفن الميت وسوي التراب عليه أن يقف الإنسان ويقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت، ثم ينصرف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، ولم يذكر سوى ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم في غالب أحيانه إذا دعا دعا ثلاثا، فتستغفر للميت ثلاث مرات وتسأل الله له التثبيت. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه الآن يسأل، الآن يعني حين يتم دفنه يسأل، يأتيه ملكان فيسألانه عن ثلاثة أشياء: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهذه الثلاثة هي ثلاثة الأصول التي بنى عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته المشهورة لثلاثة الأصول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أما المؤمن فيثبته الله عز وجل بالقول الثابت فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه. وأما المنافق المرتاب الذي يقول بلسانه ولم يصل الإيمان قلبه، أعاذنا الله وإياكم من هذا، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني ما عنده إيمان نسأل الله العافية، يقول ها ها كأنه يتذكر شيئا نفيه، وهذا يكون أشد حسرة مما لو كان لا أدري أبدا. ففي هذه الحال ينبغي للمسلمين أن يستغفروا لأخيه ويسألوا الله له التثبيت، لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءهم، فرب دعوة من الرجل صالح في هذا المكان يثبت الله بها هذا الميت ويغفر الله له. وأما حديث دعاء أمامة والحديث الآخر الموقوف فإنهما ضعيفان، يعني تلقين الميت بعد موته بعد دفنه أن يقول قل لا إله إلا الله، قل ربي الإسلام، قل ربي الله، قل دين الإسلام، قل نبي محمد، فهذا حديث ليس بصحيح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتمد عليه ولا يعمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه داود وإسناده صحيح لم يذكر هذا. ثم الميت لا يسمع ولا يدري ما لا يقال له في هذا الحال، فكيف يلقن؟ ليس حيا حتى نلقنه، هو ميت الآن، انتهى من دار العمل وصار في دار الجزاء. فالمهم أن تلقين الميت المدفون غير صحيح فلا يعمل به. ثم ذكر حديث زيارة القبور. زيارة القبور كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها لما كان المسلمون حديث عهد بكفر، نهى عنها خوفا من تعظيمها والتبرك بها ودعاء أهلها. فلما وقر الإيمان في القلوب واستقر أمر بها، فقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فنهى أولا وأمر ثانيا، وبين الحكمة من هذا، قال فإنها تذكر الآخرة وفي لفظ تذكر الموت، وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا زار المقبرة من يزور؟ يزور أباه، أخاه، عم، خالة، قريبة، صديقة، صاحبة، من كان معه بالأمس على ظهر الأرض، يمشي ويذهب ويجيء ويعمل ويترك، أصبح الآن رهينا في قبره، لا يملك نفعا ولا ضرا، يتمنى أنه في أن في ميزانه ميزان حسناته حسنة واحدة، يتمنى أنه لم يخرج من الدنيا حتى عمل صالحا، لأن الله قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يعني إلى الدنيا، لعلي أعمل صالحا فيما ترك. لكن فات الأوان، ذهب وقت العمل، كنت في سعة، كنت في الإمكان أن تتزيد من العمل الصالح، لكن بعد الموت لا عمل. فأنت ترى هؤلاء الذين هم مرتهنون في قبورهم، وهم بالأمس كانوا على ظهر الأرض، أصح منك بدنا وأذكى منك ذهنا وأسد منك عقولا، يقولون ويفعلون ويأمرون وينهون، أصبحوا الآن لا حرص لهم، مرتهنين بأعمالهم. ولا شك أن هذا يذكر الإنسان الآخرة، يذكره الموت، لأنه لا يدري، فلعله بعد سويعات قليلة يكون من أصحاب القبور، لا يدري، فيتذكر الإنسان. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور لانتفاء المفسدة وحصول المصلحة، قال زوروا القبور فإنها تذكر الآخر. فزيارة القبور سنة ينبغي للإنسان أن يخرج من بيته إلى المقبرة امتثالا لأمر من؟ لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقف على القبور ويسلم عليهم بما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، ويدعو لهم كما جاء في ذلك السنة، ويزور المقبرة في أي وقت، في الصباح، في المساء، في وسط النهار، في الليل، في أي ساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، يعني لم يقل زورها في الوقت الثاني، وهو نفسه صلوات الله وسلامه عليه زار المقبرة في الليل، خرج إلى البقيع وسلم عليهم عليه الصلاة والسلام ودعاهم. ولكن لا يحل للمرأة أن تزور المقبرة، بل زيارة المقبرة، زيارة المرأة المقبرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فلا يحل للمرأة أن تخرج من بيتها إلى المقبرة لتزورها. أي قبر ساحر. ولهذا نأسف أننا نرى في أحد نساء يزورن قبور الشهداء أحد، وهذا حرام عليهن، وهن ملعونات غير مأجورات، سواء كررن الزيارة أو لم يزرن إلا مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، يعني ولو مرة واحدة. أما لو مرت المرأة في مقبرة غير مسورة وسلمت وهي ماشية فلا بأس، لكن أن تخرج من بيتها لقصد الزيارة فهي آثمة، فاعلة كبيرة، ملعونة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. والله أكبر.
في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه، وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما،
هذه الحديث ساقها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام فيما يتعلق بالجنائز، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. قال العلماء: النائحة هي التي تبكي برنة كما تنوح الحمامة، تبكي على الميت، لأن هذا البكاء ليس بكاء طبيعيا تجلبه الطبيعة والجبلة، لكنه بكاء متكلف ينبئ عن جزع وسخط. فإذا قامت المرأة تبكي بنياحة برنة كأنما تنوح الحمام، فإنها ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة، والمستمعة يعني التي تستمع إليها، تجلس عندها وتستمع، لأن هذه المستمعة تشجعها على فعله وتشهد منكرا، ومن شهد منكرا فكفاعله، لقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر فيها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في النائحة: إذا لم تمت، إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة من قبرها وعليها سبال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. تلبس سبال ثوب ودرع، الدرع عبارة عن جرب يكون في جسدها، والسبال من قطران، والقطران معروف سريع الاشتعال سيء العلقة، فهي تقام يوم القيامة على هذا الوجه والعياذ بالله. وهذا يدل على أن النائح النياحة من كبائر الذنوب. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الميت يعذب بما نيح عليه، يعني بسبب النياحة عليه يعذب في قبره. وهذا الحديث قال بعض العلماء إنه في الميت إذا أوصى أن يناح عليه، وقال بعض العلماء إنه في الميت الذي يعرف من أهله أنهم ينوحون ولم ينههم، والصحيح أنه عام. لكن هذا العذاب ليس عذاب عقوبة، بل عذاب تأذي. ونظير هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن السفر قطعة من العذاب، يعني عذاب التأذي وليس عذاب العقوبة. فالميت في قبره إذا ناح عليه أهله تأذى بذلك، تعب رميره ولم يسترح. بل وكذلك إذا بكى أهله عليه حتى البكاء، إلا إذا كان بكاء تقتضيه الطبيعة فهذا لا بأس به. فقد شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند قبر ابنته وهي تدفن وعيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. فالبكاء الطبيب الذي لم يتكلم وليس فيه نياحة لا بأس به ولا يعذب الميت عليه، لكن البكاء المتكلم أو النياحة يعذب الميت عليه في قبره. وقوله عليه الصلاة والسلام النائحة، ليس هذا خاصا بالنساء، لكن لما كان الغالب أن الذي ينوح هم النساء، هن النساء، جاء الوعيد فيهن. وإلا فلو ناح الرجل لكان مثل المرأة أو أشد، لأنه متشبه بالنساء. فلو قام الرجل ينوح على ميت له من ابن أو أب أو أخ عم دخل في الحديث، لأن ما ثبت في النساء ثبت في الرجال إلا بدليل. نسأل الله أن يحمينا وإياكم من أسباب غضبه وعقابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا من المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه لكن قال فتؤذوا الأحياء.
حديث كتاب الجنائز في بلوغ المرام، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن ليلا، وهذا إذا كان يؤدي إلى تفريط أو نقص فيما يجب للميت فإنه ينهى عنه حتى يصبح الناس ويأتون بما يلزم. أما إذا كان يحصل كل ما ينبغي من تغسيل وتكفين وصلاة ودفن فإن الدفن في الليل ليس بمكروه، لأنه ثبت عن النبي ثبت أنه ماتت امرأة كانت تقوم المسجد فدفنها الصحابة ليلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا كنتم أعلمتموني، وأقرهم على ذلك. فالدفن في الليل إذا استوفى الناس ما يلزم للميت من تغسيل وتكفين وصلاة ودفن فلا بأس بها. وفي هذا أيضا الأحاديث التي ساقها المؤلف أنه لما جاء نعي جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. جعفر هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رضي الله عنه قد استشهد في غزوة مؤتة، فجاء الخبر فحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعاما، وعلل ذلك بأنه أتاهم ما أشغلهم من الخبر بموت جعفر رضي الله عنه، فسيكون معهم حزن وانشغال عن صنعة الطعام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع لهم الطعام كالمعاونة لهم على ما أصابه. وعلى هذا فإذا أصيب الإنسان بموت قريبه من أب أو أخ أو عم أو خال فإنه يسن أن يرسل بطعام إلى أهل المدينة، لكن طعام يكفيهم فقط ليس كالولائم كما يفعله بعض الناس اليوم، تجدهم يبعثون بالغنم والطعام وغير ذلك ويجتمع الناس وكأنه حفل عرس، فهذا من البدع، وقد ذكر أهل العلم أن هذا مكروه، وهذا أقل أحواله أن يكون مكروه، وقد يصل إلى درجة التحريم. لكن إذا كان أهل البيت عشر فلا بأس إذا رأينا أنهم سوف ينشغلون عن صنع الطعام أن نرسل إليهم ما يكفيه. ولهذا لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل جعفر ولا أتى أحد من الصحابة إليه، خلافا لما يفعله بعض الناس اليوم في بعض البلاد، تجدهم يصنعون الولائم الكبيرة ويحضر الناس الكثيرون ويجتمعون عليها وكأنهم في وليمة عرس، فهؤلاء أضاعوا أموالهم وفعلوا ما ينهى عنه. وأما حديث بريدة بن حصيب فهو في زيارة المقابر، إذا خرج الإنسان إلى المقبرة فإنه يقف على القبور ويسلم عليه، يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ثم ينصح ولا يحتاج أن يقرأ قرآنا يقول ثوابه لهم أو يذكر ذكرا فيقول ثوابه لهم، بل يقتصر على ما جاء في السنة. والحديث الأخير حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات، يعني لا تعيبوهم ولا تذكروهم بالسوء، فإنهم أفضوا إلى ما قدموا حتى لو كانوا فساقا في حال الحياة وماتوا على الفسق، فإنك لا تعيبهم ولا تسبهم في فسقهم. لا تقل فلان يفعل كذا يفعل كذا، لأنه أفضل إلى ما قدم وحسابه على الله عز وجل. وفي حديث الترمذي فإن فتؤذوا الأحياء، يعني إذا سمعكم الأحياء تسبون أمواتهم آذيتموه. فالحاصل أنه لا يجوز سب الأموات لأنهم أفضوا إلى ما قدم. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه: إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
لما ختم المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام ما يتعلق بالصلاة ذكر ما يتعلق بالزكاة، وذلك لأن الإسلام بني على خمسة أركان: الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع صوم رمضان، والخامس حج البيت. رتب الفقهاء رحمهم الله الفقه على في العبادات على هذا الترتيب، فبدأوا بالصلاة وقبلها الطهارة لأنها أكثر شروطها أحكاما، ثم انتهت الصلاة آخرها الصلاة على الجنائز، فذكروا الزكاة. والزكاة حق المال، والله عز وجل حكيم اختبر العباد بعدة أشياء: أولا الصلاة أعمال بدنية لها شروط تتقدمها، أعمال بدنية أيضا كالطهارة، والزكاة عمل مالي، والإنسان مجبول على محبة المال، والصوم كف النفس عن الشهوات الأكل والشرب والجماع وما يتبع ذلك، والحج عمل بدني ومالي. لذلك كان الإنسان إذا أتى بهذه العبادات المتنوعة على الوجه الذي يرضي الرب عز وجل كان ذلك دليلا على تمام استسلامه لله تعالى، وأنه يقول سمعنا وأطعنا. فالزكاة حق واجب في مال معين، ليس جميع الأموال فيها الزكاة، الزكاة واجبة في أموال معينة تبين إن شاء الله فيما بعد. واختلف العلماء رحمهم الله هل فرضت الزكاة في مكة أو في المدينة، وأجمعوا على أن الصلاة فرضت في مكة، لكن الزكاة اختلفوا فيها فقيل إنها فرضت بمكة، ولكن الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقاديرها ومقادير النصاب وأهل الزكاة هذه في المدينة، وقيل بل فرضت الزكاة في المدينة في السنة الثانية. وعلى كل حال أجمع المسلمون على أن الزكاة أحد أركان الإسلام، وأن من جحد وجوبها فإنه كافر ولو أداها، يعني لو أن أحدا قال الزكاة غير واجبة لكن إذا أؤديها تطوع صار كافرا والعياذ بالله، لأن هذه من المسائل التي أجمع المسلمون عليها إجماعا ضروريا معلوما بالضرورة من الدين. ومن جحدها ومن أقر بوجوده ولكن تركها بخلا فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يكفر أم لا. فعن الإمام أحمد رواية أنه يكفر، وقال بذلك كثير من العلماء، والصحيح أنه لا يكفر، لكن عليه هذا الوعيد العظيم والعياذ بالله أنه إذا كان يوم القيامة أحميت على النار وصفحت صفائح من النار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، وأنه يمثل له ماله شجاعا أقرع، يعني حية كبيرة قرعة ليس على رأسها شعر من كفة السم، له زبيبتان يعني غدتان مملوءتان من السم والعياذ بالله، يأخذ بشقيه فيقول أنا كنزك أنا مال. ففيها وعيد شديد لمن تركها، لكنه لا يكفر على القول الراجح. والأسف الشديد أن بعض الناس اليوم يتخذ الملائكة يتخذ الزكاة مغرما، كأنها ضريبة، كأنها غرم، كأنه لا يربح منها والعياذ بالله، فتجد يحاول بكل وسيلة ألا يؤديها حتى يجعل يسأل العلماء من هنا وهناك لعله يجد قولا بعدم وجوب الزكاة عليه في شيء من المال، وهذا من الشيطان والعياذ بالله، كما قال تعالى ومن الناس يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. فالزكاة والله غنيمة، لا ينفع الإنسان من ماله إلا ما أنفقه لله عز وجل. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وكان بعثه إياه في السنة العاشرة في ربيع الأول، بعثه إلى اليمن داعيا وقاضيا وحاكما رضي الله عنه، ثلاث وظائف: داعيا إلى الإسلام، وقاضيا يقضي بين الناس، وحاكما يحكم عليه بمنزلة الأمير. فبعث إلى اليمن وبعث معه أبا موسى الأشعري، وقال لكل واحد منهما اذهب إلى جهة وتقاربا ولا تختلفا. بعثه إلى اليمن وأمره أن يدعوهم أولا إلى التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إلى الصلاة، ثم إلى الزكاة. وقال في الزكاة أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والأغنياء جمع غني، والمراد به هنا من يملك نصابا زكويا، هذا الغني، حتى وإن كان عند الناس ليس بغني لكن عنده نصاب تجب فيه الزكاة فهو غني. وترد في فقرائهم، الفقراء قيل المراد بهم من كان في عرف الناس فقيرا، وقيل المراد هم الذين لا يجدون كفايته. فالمهم أن الرسول قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.
سبق لنا بيان حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إلى الصلاة، ثم إلى الزكاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الغني في هذا الباب هو الذي يملك نصابا زكويا، وأما الفقراء فهم الذين لا يجدون الكفاية. وقوله فقرائهم، قال أهل العلم أي فقراء اليمن، لأن زكاة كل قوم في مكانه، فلا تصرف الزكاة إلى بلد آخر مع وجود مستحقين في بلد المال، لأن الفقراء الذين في بلد المال قد تعلقت نفوسهم به أي بالمال، وشاركوا للزكاة وهم في حاجة وهم أهل لها، فالأقربون أولى بالمعروف. نعم، لو فرض أن هؤلاء أن الذين في البلد حاجتهم يسيرة، وأن الذين ليسوا في البلد حاجتهم أشد، فربما يسمح في ذلك أن يدفع الإنسان زكاته إلى الفقراء الذين هم أشد حاجة. أما مع التساوي فإنه لا يجوز إخراجها عن بلدها، بل تصرف في نفس البلد. قال أهل العلم: وما كان حوله مما لا يعد سفرا فإنه مثل أهل البلد، مثل أن يكون حول المدينة قرى صغيرة ليست بعيدة عنها، فإن أهلها يعطون من الزكاة. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. العبد الذي يختاره الإنسان ليخدمه ويقضي حاجاته ليس فيه زكاة، وكذلك الفرس الذي أعده للركوب وقضاء الحاجة هذا ليس فيه زكاة. وأما عبد التجارة الذي يكون عنده عبيد يبيع ويشتري فيهم التجارة ففيهم زكاة العروض كما سيأتي إن شاء الله. وكذلك الفرس، لو كان الإنسان تاجر خير يبيع ويشتري بالخير فعليه زكاته. أما إنسان عنده خير يستعملها في حاجات أو يؤجرها فلا زكاة عليه. وكذلك السيارات، لو كان عند الإنسان سيارات عدها لنفسه لركوبه هو وأهله فإنه لا زكاة فيها. وكذلك السيارات المعدة للأجرة ليس فيها زكاة، والعقارات المعدة للأجرة ليس فيها زكاة، لأنها كلها يتخذها الإنسان لنفسه فهي كالفرس والعبد. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الزكاة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والراجح وقفه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يترك حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي.
فيما يتعلق بالزكاة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. أما حديث علي ففيه دليل على أن الفضة نصابها 100 درهم في الدرهم الإسلامي، ومائة درهم يعني 200 تساوي أو تزن في الفضة 56 ريال من الفضة أو ما يعادل ذلك من الورق النقدية. فإذا بلغ المال هذا القدر ففيه الزكاة، وإذا كان دون ذلك فليس فيه الزكاة. أما الذهب فبين في حديث علي أن نصابه 20 مثقالا تبلغ 85 جرام في الذهب، فما دون ذلك ليس فيه زكاة. وفي الحديث دليل على أنه لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، فإن نفذ قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة. فلو فرض أن الإنسان ورث من قريبه نصابا من الذهب أو نصابا من الفضة ثم إنه أنفقه قبل أن يتم عليه الحول فلا زكاة عليه، لأنه لابد أن يتم عليه الحول. لكن يستثنى من ذلك ربح التجارة، فإن ربح التجارة تجب فيه الزكاة وإن لم يتم عليه الحول تبعا لأصله. مثال هذا: رجل اشترى أرضا ب100,000 ريال، ولما انتصب الحول صارت تساوي 150,000، ولما تم الحول صارت تساوي 200,000. فيزكي في هذه الحال كم؟ 200,000، مع أن 50,000 لم تحصل له إلا في آخر الحول، و50,000 حصلت له في نصف الحول، وذلك لأن ربح التجارة تبع لأصله. كذلك نكاد السائل، يعني إنسان عنده غنم تبلغ 40 شاة، ففيها شاة، فإذا ولدت قبل ثمان الحول فإن هذا يضم إلى الأمهات ويزكى وإن لم يتم حوله. لكن الغنم فيها أوقات، بمعنى أنه لا بد أن تبلغ من نصاب إلى نصاب إلى نصاب إلى آخر. كذلك عروض التجارة، إنسان يبيع ويشتري في القماش، وكان أول رأس ماله في أول السنة 10,000، بدأ يبيع ويشتري فلما تم الحول وإذا عنده 20,000 فيزكي 20,000. حتى في السلع الأخيرة التي لم يشتريها إلا متأخرا يزكيها إذا تم حول الأولى، لأن عروض التجارة وتبادلها لا يؤثر شيئا. أما الحديث الأخير ففيه دليل على أن أموال اليتامى فيها الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما يعني في ماله فليستجر به حتى لا تأكله الصدقة. ففيه دليل على أن أموال اليتامى فيها الزكاة، وفيها دليل على أن ولي اليتيم مأمور بأن يستجر بماله بمال اليتيم حتى ينمو ويزداد، وقد يخسر، لكن هو إذا اجتهد وعمل ما يرى أن فيه ربح فإنه مأجور. ثم إن ربح فهذا المطلوب، وإن لم يربح وقد اجتهد وتصرف بالذي يرى أنه أحسن فلا شيء عليه. وعلى هذا فإذا كان اليتيم الذي لم يبلغ خلف له أبوه مالا كثيرا، يعني دراهم كثيرة، فعليه الزكاة حتى وإن كان لم يبلغ. وكذلك أموال المجانين، لو أن شخصا خلف لابنه المجنون دراهم كثيرة ففيها الزكاة، وإن كان المجنون قد رفع عنه القلم، لكن الزكاة في المال ستجب. والله الموفق. إذا كان إذا منح الإنسان أرضا وأبقاها لا للتجارة فلا زكاة فيها ولو طالت المدة. والله الموفق. إذا كان إذا منح الإنسان أرضا وأبقاها لا للتجارة فلا زكاة فيها ولو طالت المدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الزكاة عن ثاني بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا للعشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري ولأبي داود. إذا كان بعل للعشر، وفيما سقي بالثواني أو النضح نصف العشر.
حديث ساقه المؤلف من حجر البلوغ في كتاب الزكاة لبيان مقدار الواجب في الثمار في ثمر النخل وفي الزروع أيضا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة وجعلها جزءا يسيرا من المال، فالدراهم فيها ربع العشر يعني 2.5%. وطريق ذلك أن تقسم ما عندك على 40، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة. فإذا كان عند الإنسان 40,000 تقسمها على 40 يخرج كم؟ 1. ففي 40,000 1000. وإذا كان عنده 120,000 تقسمها على 40 يخرج 3، فيكون في 120,000 3,000. وعلى هذا فقس. كذلك عروض التجارة يعني أموال التجار التي يتاجرون فيها من قماش وأواني وأطياب وغيرها فيها ربع عشر كالدراهم. ربع عشر يعني اقسم قدر قيمة البضاعة التي عندك كم تساوي عند وجوب الزكاة، ثم أخرج ربع عشر. ولا يعتبر مشتري به، يعني لو كان الإنسان مثلا اشترى أرضا ب40,000 وعند تمام الحول صارت تساوي 80,000 فيزكي 80,000. والعكس بالعكس، لو اشتراها ب80,000 وصارت تساوي عند الحول 40,000 فيزكي 40,000. إذن لا عبرة في عروض التجارة، لا عبرة بما اشتراها به، وإنما العبرة في قيمتها عند وجود الزكاة. كذلك حلي المرأة الذهب يقدر عند تمام الحول بما يساوي ويخرج ربع العشر. إذن الدراهم، الذهب، الفضة، عروض التجارة فيها كلها ربع العشر يعني 1/40. وإن شئت فقل 2.5%. أما الحبوب يعني الزروع والثمار كثمر النخيل فتختلف، فيها إما العشر وإما نصف العشر. العشر إذا كانت تشرب بعروقها أو تشرب من مياه الأمطار والأنهار فيها العشر كاملة لأن مؤونتها سهلة. فالبعل مثلا وهو البذر يبذر على السيل وينمو بالسيل حتى يحصد فيه العشر كاملة لأنه شرب بدون كل بدون مؤونة. وأما ما يسقى بالثواني والمثالي يعني يستخرج ماؤه بعملية فهذا فيه نصف العشر وذلك لأن مؤونته أكثر فروعي ذلك وخفف في الزكاة. فإذا كان عند الإنسان مزرعة كبيرة تزرع بالأنهار أو مزرعة كبيرة تسقى بالأودية بالشعاب ففيها كم العشر كامل. وإذا كانت تسقى بالمحاور التي يسمونها المحاور يعني بالمكاين والدينموات وما أشبهها ففيها نصف العشر. وإذا كانت في القيض تسقى في المؤونة وفي الشتاء لا تحتاج إلى شرب فينظر أيهما أكثر. فإذا كانت الأكثر تسقى بلا مؤونة ففيها العشر وإذا كانت الأكثر تسقى بمؤونة ففيها نصف العشر وإذا كان نصف ونصف ففيها ثلاثة وأرباع العشر. وهذا يدل على رعاية الشريعة الإسلامية في أحوال الناس وأن الواجبات تختلف بحسب الحال على حسب ما جاءت به الشريعة. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الزكاة عن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال فأما القساء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عتاب بن يسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي. وصححه الحاكم من حديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين.
هذه أحاديث ساقها الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام في كتاب الزكاة في بيان ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض. الخارج من الأرض سبق في الدرس الماضي أن الواجب فيه نصف العشر أو العشر كاملا، فإن كان يسقى بلا مؤونة ففيه العشر كاملا، وإن كان يسقى بمؤونة ففيه نصف العشر. لكن هل كل ما يخرج من الأرض فيه الزكاة؟ لا، فيه شيء فيه زكاة وشيء لا زكاة فيه. فأما ما يدخر ويكال ويقتات كالبر والقمح والشعير والتمر والزبيب وما أشبهه ففيه الزكاة. وأما ما لا يدخر كالفواكه من رمان وبرتقال وتفاح فهذا لا زكاة فيه. هذا هو الضابط، ما يكال ويدخر ففيه الزكاة، وما لا يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه. وأما الذهب والفضة فقد سبق أن فيهما الزكاة، وأن مقدارها ربع العشر، يعني واحد من أربعين. والزكاة بالذهب والفضة واجبة على كل حال، سواء كانت نقودا أو كبرا يعني قطعا من الذهب والفضة، أو خليا يلبس أو لا يلبس ففيه الزكاة. حتى حلي النساء التي تلبسه النساء والذي لا تلبسه فيه الزكاة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يدها مسكتان، يعني سوارين غليظين، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. فقال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله. يقول ابن حجر: أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. وهذا من حسن، بل هذا من حسنات ابن حجر رحمه الله، لأنه شافعي من المذهب، ومذهب الشافعي في المشهور عنه لا زكاة في الحل. ومع هذا ساق هذا الحديث الذي فيه وجوب زكاة الحل. ففي هذا الحديث فوائد، منها وجوب الزكاة في حلي المرأة الذي يلبس والذي لا يلبس. ولهذا الحديث شاهد من حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاع من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس لكنز. وإذا كانت الأحاديث واضحة بينة فلا عذر للمسلم في العدول عنها إلى غيرها مهما كان القائل بخلافه، لأن كل قول سوى قول الله ورسوله فإنه مطرح إذا خالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المذهب الصحيح الراجح الذي اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز وفقه الله ورحمه، لأن الحلي تجب فيه الزكاة. وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة الذي كان عامة المسلمين في العصور الوسطى على مذهبه، فهو قول راجع معمول به وليس بمهجور. ولا يغرن من قال إن القياس أنه لا زكاة فيه كالثياب والفرش، لأن أولا لأن هذا قياس في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد، ويسميه الأصوليون فاسد الاعتبار يعني غير موثق. ثانيا أنه قياس مع السابق، لأن الثياب والفرش وما أشبهها الأصل فيها عدم الزكاة إلا إذا أعدت التجارة، وأما الذهب والفضة فالأصل فيهما الزكاة. فمن ادعى أن شيئا من الذهب والفضة لا زكاة فيه فعليه السلام، لا سيما وأنه جاء في صحيح مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، وفي لفظ زكاتها: إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأثني عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولنسأل كل واحد: هل المرأة التي عليها حل من الذهب أو الفضة هل هي صاحبة ذهب وفضة؟ كل إنسان يقول نعم هي صاحبة ذهب وفضة، فما الذي يخفيها من هذا العموم؟ لا شيء، إلا عقيدة باردة فاسدة. والله عز وجل يحاسبنا يوم القيامة ليس على قول فلان وفلان، بل على اتباع الرسول. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ولهذا يجب أن تعرف آيتين عظيمتين: يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وهذا في من لم يحقق التوحيد. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وهذا في من لم يحقق الشهادة بالكتاب بالرسل. انتبه لهذين الأمرين العظيمين حتى تنجو بنفسك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والعجب من الذين يقولون إنه لا زكاة في حل المرأة، العجب أنهم يقولون إذا كانت امرأة عندها ما يزن 1,000 مثقال ذهب تعده للنفس والترف فإنه لا زكاة فيه، ومن عندها 100 مثقال ومن عندها 100 غرام من الذهب تعده للنفقة، يعني إنها فقيرة ما عندها شيء، لكن جالس عند هذا الحلي إذا احتاجت باعت وأكلت وشربت، يقول هذه عليها الزكاة، والأولى ليس عليها الزكاة. سبحان الله، تأتي الشريعة بمثل هذا؟ امرأة عدت الذهب والفضة لتقوم أودها وتمسك حياتها ليس عليها الزكاة، وامرأة أعدت الذهب والفضة للبس والترف ليس عليها زكاة؟ هل يمكن أن تأتي الشريعة بمثل هذا؟ لذلك نرى أنه يجب زكاة الحلي من الذهب والفضة على من عندها ذلك، سواء كانت تلبس أو تعير أو تؤجر أو تلبس بعضه وتدع بعضه، ولا عذر لأحد في العدول عن هذا القول مع وجود دلالة السنة دلالة واضحة. ولكن كيف تزكيه؟ نقول إذا تم الحول تقدر قيمته وتخرج ربع العشر، فإذا كان يساوي 1,000 فعليها كم؟ 25 ريال. سهلة، إذا كان يساوي 2,000 50 ريال بسيطة. الإنسان ربما يشتري فاكهة في يوم واحد 25 ريال، لكن الشح يغلب على النفوس، والشيء الواجب ثقيل على النفوس، وإلا فهو شيء قليل جدا. فإذا قال قائل ليس عندها شيء إلا هذا الذهب، لكن أراد زوجها أو أبوها أو أخوها أن يخرج الزكاة عنها، نقول لا بأس، يستأذنها ويخرج الزكاة عنها ولا حرج. فإذا أبى أقاربها أن يخرج عنها وزوجها، نقول تبيع منه مقدار الزكاة لهذه السنة وتؤدي الزكاة. فإذا قال قائل إذا قلتم بهذا انتهت خلص الدهر، كل سنة تطلع الزكاة ومنه يخرج ما يبقى عندها شيء، نقول هذا لا ينفع ولا يكون عذرا عند الله عز وجل. أولا لأنه لا يمكن أن يفنى الدهر كله. لماذا؟ لأنه إذا وصل النصاب ونقص فالناقص ما في زكاة، سيبقى عندها كله. ثانيا نقول له لو كان عند الإنسان دراهم أليس يخرج زكاة كل عام؟ وإذا أخرج زكاة كل عام فإنها سوف تنقص وتخلص، فما الذي يجعلنا نخرج الزكاة من الدراهم ولو نقصت، ولا نخرج الزكاة عن الحلي إذا نقص؟ أي فرق؟ لكن بعض الناس يريد هذا من أجل أن يدفع ما دلت عليه النصوص من وجوب زكاة الحلي ويخرج القائل بذلك. ولكن الحمد لله كل قائل حق فإن له منفذا صحيحا، وكل من قال بخلاف الحق فإنه ليس له منفذ، سوف تسد عليه المنافذ. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مما رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه. يقولون إن ورد حديث إن الرسول قال لا زكاة في الكل، فنقول أثبتوننا هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إذا أثبتموه فإنكم لا تقولون به، لأنكم تقولون إن الحلي المعد للتجارة والمعد للإجارة فيه الزكاة، ولو أخذتم بعمومه لم توجب الزكاة فيه، فما بالكم تستدلون بالحديث من وجه ولا تعملون به من وجه آخر؟ هذا إن صح الحديث مع أنه لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والله موفق. أين ثمار النخيل التي في الأحواش إذا بلغ النصاب ففيه الزكاة؟ كان النصاب يمكن 600 كيلو تقريبا، فإذا وجب فإذا تم النصاب فعليه ففيه الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الزكاة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاب الخمس. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال في كنز وجده رجل في خريدة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرف، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن. وعن بياد بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة. رواه أبو داود.
ساق ابن حجر رحمه الله في أحاديث الزكاة حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة يعني الزكاة فيما نعده للبيت. وهذا الحديث أصل في وجوب زكاة عروض التجارة، يعني أن التاجر إذا كان يتجر في أي مال كان، سواء كان في القماش أو في الأواني أو في الطيب أو في السجارات أو في الأراضي أو في العبيد أو في غير ذلك، أي مال يتجر به الإنسان ففيه الزكاة. والزكاة فيه ربع العشر. وكيفية ذلك؟ إذا تم الحول أن تقدر قيمة ما عندك من هذه الأموال التجارية، ثم تخرج ربع عشر القيمة، يعني 1/40، حتى لو كان عندك بعض السلع لم يتم عليها الحول فإنه لا عبرة بذلك، تزكى مع المال، لأن أموال التجار تتبادل، يشتري اليوم سلعة وغدا سلعة وبعد غدا سلعة، فيكون الحول في الجميع واحدة. إذا تم الحول تفطي ما عنده. فإذا قدر أن رجلا من الناس يتجر بالأراضي، يبيع ويشتري بالعقار، ويتجر بالسيارات، ويتجر بالأواني، ويتجر بالفرش، ويتجر بالذهب، ويتجر بالطين، وله عدة أنواع من التجارة، فإنه إذا حلت الزكاة يقدر كل هذه الأشياء، يقدر قيمتها بما تساوي، فيخرج ربع العشر. حتى لو فرض أن شخصا عنده ماشية غنم أو إبل أو بقر يتجر بها، فإنه يزكيها إذا تم الحول، يقدر قيمتها ويخرج ربع العشر، سواء كانت ترعى أو ما ترعى، بخلاف السائمة التي أعدها مالكها للنماء، فهذه لا زكاة فيها إذا كانت تعلف ولا ترعى. ولذلك لو سأل سائل رجل عنده 5 من الإبل، عنده 4 من الإبل، يتجر بها، يبيعها اليوم ويشتري بدلها غدا وهكذا، حال عليه الحول ففيها الزكاة، مع أن نصاب الإبل 5، أقله 5، لكن هذه ليست للنماء، هذه للتجارة، فيزكيها إذا تم حولها، يقدر قيمتها كم تساوي ويخرج ربع عشر القيمة. فأما الشيء الذي عند الإنسان ليس للتجارة لكنه أراد أن يبيعه فلا زكاة فيه. فلو قدر أن شخصا عنده سيارة يستعملها في ركوب، ثم طارت نفسه منها وجعلها في المعرض للبيع، فلا زكاة فيها ولو بقيت سنوات، لأنه ليس متجرا، ليس تاجر سيارات. كذلك لو أن شخصا منح أرضا من الدولة وأبقاها، ثم إنه طابت نفسه منها وأعدها للبيع، فليس فيها زكاة، لأنه ليس تاجر عقار. وكذلك لو كان عند الإنسان بيت فعمل بيتا آخر، وبقي البيت الأول عند الدلالين مكاتب العقارات، بقي سنة كاملة وهو يريد أن يبيع، فلا زكاة فيه، لأن هذا ليس تجارة، لكنه شيء طابت نفسه منه فعرضه للبيع. فيجب أن نفهم الفرق بين إنسان متجر يبيع ويشتري بالعقار، وإنسان عنده عقار طابت نفسه منه ويريد أن يبيع، الثاني لا زكاة عليه ولا بقي سنوات، والأول عليه الزكاة. أما الركاب الذي ذكره المؤلف الأحاديث الأخيرة، فالركاب قال العلماء هو المال من ذهب أو فضة أو غيره، يجده الإنسان في أرض غير مسكونة، في قرية خربة من زمان، فيجده ففيه الخمس. الخمس اختلف شراح الحديث في معنى قولها الخمس، هل المراد بالخمس 1/5 أو المراد بالخمس الخمس الشرعي الذي ذكر الله في قوله واعلموا أننا غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اختلف فيه منهم من قال إنه زكاة، وبناء على هذا القول يصرف مصرف الزكاة في الأصناف الثمانية، ومنهم من قال إنه الخمس الذي يكون في الغنيمة، وعلى هذا القول يصرف في مصارف الغنيمة. والاحتياط أن يصرفه الإنسان في جهة تصلح للزكاة وللخمس، خمس الغنيمة، حتى يبرأ منه بيقين. كذلك أيضا إذا قلنا إن الخمس إنه خمس الغنيمة وجبت الزكاة فيه من أي نوع كان، من ذهب أو فضة أو رصاص أو نحاس أو غيره، وإذا قلنا إن الخمس والزكاة لم يجب إلا فيما تجب فيه الزكاة فقط. كذلك أيضا إذا قلنا إن الخمس الذي للغنيمة وجبت الزكاة في قليل، ووجب خمسه في قليله وكثير، وإذا قلنا إنه من باب الزكاة فإنه لا يجب فيه إلا إذا بلغ نصابا. والله
أعلم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه.
رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب صدقة التطوع. صدقة التطوع هي الصدقة التي ليست بواجبة، لأن الصدقة نوعان: صدقة واجبة وهي الزكاة المذكورة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر. وصدقة التطوع وهي التي ليست بواجبة، إنما يعطيها الإنسان فقيرا يتقرب بعطيته إلى الله تبارك وتعالى. ومن رحمة الله تعالى بعباده أنه جعل للعبادات نوافل وتطوعات يزداد بها الإنسان قربة إلى ربه وثوابا وأجرا، ويرقع بها خلل الفرائض، كما جاء في الحديث أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة. فالصلاة لها نوافل، والزكاة لها نوافل، والصوم له نوافل، والحج له نوافل، من أجل ما أشرنا إليه: كثرة الثواب وترقيع النقص الذي يحصل في الفرائض. فصدقة التطوع هو ما يتقرب به الإنسان إلى ربه ببذل المال، سواء كان للفقراء أو المساكين أو المدينين أو الأقارب أو ما أشبه ذلك. ثم افتتح المؤلف هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذلك أن يوم القيامة ليس فيه بناء ولا شجر ولا جبال ولا مغارات ولا شيء يستظل به الناس من الشمس، والشمس تدنو من رؤوس الخلائق حتى تكون مقدار ميل، لكن الله عز وجل يخلق ظلا يظلل به من شاء من عباده، كما جاء في الحديث الصحيح: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. فالصدقات تظلل صاحبها يوم القيامة. وقد ذكر أن رجلا في المنام رأى أن القيامة قد قامت، وإذا بظل يظلل عليه، إلا أن فيه ثلاثة ثقوب تدخل منها الشمس، وإذا بثمرات تأتي وتلطف هذه الثقوب. ثم قام فسأل زوجته عن هذه الرؤيا، فقالت: نعم، إنه كانت جاءتني فقيرة اليوم، أو قالت فقير، وأعطيتها ثلاث ثمرات، فهذه الثمرات سدت هذه الثقوب التي في هذا الكساء الذي ظلل به يوم القيامة. فيوم القيامة ما فيه ظل، لا بناء ولا خيمة ولا شجرة ولا جبال ولا كهوف ولا غيره، ما فيه إلا ما يتقضى الله به على عباده يظلهم في ظله، أي يوم لا ظل إلا ظله. السبعة إمام عادل، إمام عادل يعني ولي الأمر العام الذي يملك البلاد كلها، هذا إمام ويقال له السلطان. هذا الإمام العادل يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأنه لم يحمله على العدل إلا خوف الله عز وجل، فهو إمام يحكم ولا يحكم عليه من رعيته، يستطيع أن يظلم فلانا وفلانا وفلانا، يستطيع أن يحابي القريب والغني وما أشبه ذلك، لكنه عادل لا يجوز. هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإن سألنا سائل من هو أعدل الأئمة، فالجواب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ويم الله، يعني أحلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، صلى الله وسلم عليه. هذا واحد إمام عادل. فمثلا لو جاء أخو هذا الإمام وجاء رجل فقير يتحاكمان إليه، وكان الحق للفقير، حكم للفقير على أخيه ولا يبالي لأنه عادل، هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن عدل الإمام أن يقيم شريعة الله في رعيته، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو يوكل من يقوم بذلك، يقيم الحدود، يعاقب العاصي، إن هذا من العدل. ووجه ذلك أنه ليس من العدل أن ترى الناس أن تهلكون حرمات الله وأنت قادر على أن يستقيموا على دين الله وتفكهم، لأن هذا ظلم. فهذا من عدل الإمام، وله أنواع أخرى ليس هذا من العبث. الثاني شاب نشأ في طاعة الله، من المعلوم أن الشباب لهم نزوات ولهم تغيرات فكرية ونفسية وخلقية، هذا الشاب لم يغره شباب ولم ينزل نزوة الشباب، وإنما نشأ في طاعة الله، يقول سمعنا وأطعنا، يقوم بالواجبات، يفعل المكملات لهذه الواجبات، يبتعد عن المنكر، فهو ناشئ في طاعة الله مستقيم على أمر الله حتى توفاه الله عز وجل. هذا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه. الثالث رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني قلبه دائم في المسجد، وقيل في المساجد يعني في السجود، يعني دائما يحب الصلاة ولا يحب أن يفارقها، وهذا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن فوائد صلاة الجماعة أنها سبب لتعلق قلب الإنسان بالمساجد، تجد الإنسان إذا انصرف من هذه الصلاة يترقب مجيء الصلاة الأخرى، انصرف من صلاة العصر يترقب مجيء المغرب ليأتي إلى المسجد، فأداء الصلاة مع جماعة في المساجد من أسباب تعلق القلب بالمساجد. هذا أيضا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل الرابع رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عنه، رجلان ليس بينهما قرابة، ليس بينهما شركة في تجارة، ليس بينهما شيء أبدا من أمور الدنيا، لكنهما تحابا في الله، رأى هذا الرجل قائما بطاعة الله ملتزما لدين الله فأحبه على ذلك. والثاني مثل تبادل الحب لله عز وجل، هذا اجتمع عليه في الدنيا وتفرق عليه إلى الممات، يعني تفرق عليه بالموت، هذان أيضا يظلهما الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الخامس رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وهذا كمال العفة، هو قادر على الجماع، وهو قادر على أن يزني بهذه المرأة ليس عندهما أحد، والمرأة ذات منصب يعني من حمولة من قبيلة، ما هي امرأة تائهة، والمرأة جميلة، وهما في مكان خالي، لكن قال إني أخاف الله. هذا أيضا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأبرز مثال لذلك ما جرى لمن؟ ليوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف دعته، غلقت امرأة العزيز الأبواب وانفردت به وقالت هيدا لك تدعوه إلى نفسه، ولكنه أبى، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه، فذكر نعمة الله عليه وأن الله أحسن مثواه، وليس جزاء النعمة أن يكفوها الإنسان. فهذا الرجل الذي يشتهي النكاح دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله وتركه، هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. السادس رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا يدل على كمال إخلاصه وأنه لا يريد أن يرائي بصدقته ولا يريد أن يؤخذ من تصدق عليه، أراد وجه الله عز وجل كقوله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. ومن شدة إخفائه أن شماله لا تعلم ما تنفق يمينه، وهذا من المغالقة في شدة الإخفاء. السابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه شوقا إلى الله وخوفا من الله، ذكر الله خاليا ليس عنده أحد فيرائيه، ذكر الله خاليا من مشاغل الدنيا، قلب صافي لا ليس له تعلقات، فذكر الله سبحانه وتعالى ففاضت عيناه شوقا إلى ربه سبحانه وخوفا منه، فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله تعالى أن يجعل لي ولكم من هذه نصيبا إنه على كل شيء قدير. الشاهد من هذا الحديث قول رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ففي هذا دليل على فضل الإصرار بصدقة التطوع، إلا أنه إذا كان في إظهارها خير من أجل أن يقتدى به فهذا يكون الإعلان خيرا من الإصرار، والله أعلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صدقة التطوع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما مسلم كفى مسلما ثوبا على عري كفاه الله أيما مسلم كفى مسلما ثوبا على عري كفاه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، رواه أبو داود وفي إسناده لين. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعطف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله، متفق عليه. واللفظ للبخاري.
نحن نحن الآن في باب صدقة التطوع، وسبق حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر المؤلف حديثين في فضل الصدقة أيضا، أولهما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرئ مسلم كسى مسلما على عريه كساه الله من خضر الجنة. يعني أي إنسان مسلم يكسو مسلما على عري، يعني ليس عنده ثياب، فإن الله تعالى يكسوه من خضر الجنة التي قال الله تعالى فيها: عاليهم ثياب سندس خضر. وهذا حث على أن يتفقد الإنسان إخوانه المسلمين وينظر من يحتاج فيزيل حاجته. فإذا رأيت هذا الرجل مسلم ليس عنده ما يكسو به عورته، أو ليس عنده ما يدفع به شدة البرد وما أشبه ذلك، فكسوته فإن الله سبحانه وتعالى يكسوك من خضر الجنة، أي من ثياب السندس الخضر من الجنة. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. وهذا أيضا مثل الأول، إذا كف الإنسان حاجة أخيه المسلم وسدها من الجوع فإن الله تعالى يطعمه من ثمار الجنة. وهذا أيضا فيه الحث على أن الإنسان يتفقد إخوانه لعل فيهم أحدا جائعا فيطعمه، فإنه إذا فعل ذلك أطعمه الله تبارك وتعالى من ثمار الجنة. المثل الثالثة السقي، أيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى من الرحيق المخدوم.